بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. قال المولى جل شأنه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. لهذا فقد أولت إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر منذ إنشائها اهتمامها بالعلم، وأخذت على عاتقها نشره وترغيب الشباب والكبار في طلبه، وعملت بدأب على تيسيره وتسهيل الحصول عليه من خلال الدورات الشرعية التي انتشرت في شتى ربوع البلاد، والتي يأتي على رأسها الدورة العلمية الصيفية التي بلغت عامها الرابع بفضل الله تعالى. وقد شارك في هذه الدورة نخبة من المشايخ الأجلاء حفظهم الله: فضيلة الشيخ الدكتور علي الشبل، أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة محمد بن سعود بالرياض، والذي قام بشرح نظم سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله. هذا ويسر إدارة الدعوة أن تقدم لطلبة العلم والمهتمين به في دولة قطر وخارجها هذا الإصدار المبارك الذي يحتوي على دروس ومحاضرات الدورة العلمية الصيفية الرابعة، وجزى الله خيرا من أعان على نشر العلم والخير في الأمة الإسلامية. والآن مع الدرس الأول.
اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا قنا شح أنفسنا، واجعلنا من عبادك المفلحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. أيها الإخوة الفضلاء، معشر الجمع الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية ملائكة الله لعباد الله، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحيتهم يوم يدخلون الجنة. فالسلام عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وهذا أول المجالس العلمية المعقودة في مذاكرة ومباحثة وشرح نظم سلم الوصول إلى علم الأصول، الذي نظمه الشيخ المحقق حافظ ابن محمد الحكمي رحمه الله وأجزل له المثوبة. الشيخ حافظ الحكمي أيها الإخوة شاب من شباب الإسلام، من الله عز وجل عليه بأسباب هيأته لينال مكانة في العلم. من هذه الأسباب أن الله امتن عليه بشدة الذكاء وفرطه، وذلك أنه قد بلغ في ذكائه مبلغا لا يبلغه إلا القلة من نوابغ يعني أبناء آدم. ولقد التقاه شيخه الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، حيث كان الشيخ من أهالي عنيزة قاعدة القصيم في وسط الجزيرة، ورأى أنه لما سافر إلى الهند وإلى بعض أطراف الخليج، رأى أن الدعوة تحتاج إلى عمل غير مألوف، فكان له بيت في بلدنا عنيزة يقع في مكان في ذلك الوقت استراتيجي جدا، وجعل تحته في بيته، جعلت في الدور الأسفل مدرسة يدرس فيها الطلاب القرآن والتوحيد والخط، وفي الدور العلوي كان يسكن فيه أهله وأولاده. ويخبرني والدي رحمه الله أنه اشتغل بهذا الأمر مدة، لأنه رحل للهند وللخليج فاكتسب خبرات في طرائق التعليم، لكن نفسه كانت تواقة في أمر يرفع الله عز وجل به ما في الأمة من الريب، فباع بيته ذلك بمبلغ كبير، قالوا إنه قدر ب10,000 ريال عربي فضة في سنة 1357، ورحل أولا بنفسه ثم استلحق أولاده إلى جنوب غربي الجزيرة في منطقة أبي عريش ضمن إقليم جازان، وكانت تلك المنطقة تعيش جاهلية جهلة، ظهرت فيها أعلام من الوثنية في تعظيم غير الله من قبور وأضرحة وما إلى ذلك، ويعتقدون في السادات وفي الأولياء وفي الغائبين. فبدأ الشيخ معهم طريقة عجيبة في الدعوة إلى الله، من ناحية عودهم وتربيتهم على التوحيد، ومن ناحية تقليل ما فشى بين الناس من أنواع المنكرات بالرقص والطرب والسفور وما إلى ذلك. فلقي في أثناء دعوته، وكان يتنقل بين قرى تلك المنطقة على حمار أعزكم الله وأعز الحاضرين، لقي في الطريق الشيخ حافظ الحكمي، وكان شابا لم يجاوز 12 من عمره، وتوسم فيه علامات النبوغ، وكان يرعى الغنم، فأعطى والده كل يوم 2 قرش مقابل أن يترك ابنه رعاية الغنم ويأتي يدرس عنده. وبالفعل درس هو الشيخ حافظ وأخوه الشيخ محمد عند شيخهما الشيخ عبد الله القرعاوي مع غيرهم من أبناء البلد، ولاحظ الشيخ في علامات النبوغ فاحتف به واعتنى به، وأشار عليه وقد بلغ من العمر نحو 20 أن ينظم نظما في العقيدة مختصرة يشمل أبوابها ومهماتها، فنظم هذا المتن الذي بين أيديكم سلم الوصول. ومن مبلغ حفاوة الشيخ القرعاوي بتلميذه أن زوجه بنته فبقيت معه، ثم زوجه أخرى على بنته، وربما أن أخواتنا يعني يستلحظن هذا المقام. الشيخ عبد الله القرعاوي زوج تلميذه بنته، ثم زوجه بنتا أخرى من بنات الجنوب على بنته، ولم يأنث من ذلك لأن التعدد شريعة، وتزوج ثالثة وأنجب أبناء التحقوا ولله الحمد في العلم، وأضحى منهم 2 في مناصب علمية لائقة بهم، فهناك أحمد وبه يكنى الشيخ حافظ وهو متخصص في اللغة العربية، أستاذ في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام بالرياض، وهناك عبد الله وهو مدير مكتب سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، وهو أيضا متخصص في أصول الفقه، وخلف أيضا من البنات الصالحات 3 فرحمه الله رحمة واسعة. هذه إلماحة إلى الشيخ حافظ الحكمي وتأثير شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي به أو عليه. توفي الشيخ حافظ الحكمي قبل شيخه، توفي 1377 بعدما أدى فريضة الحج، وعمره نحو 36، وقد أصيب بمرض برأسه يصيب غالبا من فرط ذكاؤهم، ودفن في مكة، واحتف بأولاده من بعده جدهم الشيخ عبد الله، ثم خالهم الشيخ محمد القرعاوي، وتوفي الشيخ عبد الله القرعاوي في 1389 في الرياض بعدما أحصي ما أسس من المدارس في منطقة الجنوب بنحو من 2000 مدرسة أسسها بهذه الطريقة، وكان له طريقة عجيبة. من ذلك أنه مر على قوم وهم يضربون بالطبل يغنون، فما حصل منه أن بادر بالإنكار، وإنما تلطف معهم وقال: الذي يريني شدة ضربه وقوة ضربه أعطيه قرشا. فأصبحوا يشتدون بالضرب حتى تقطعت طبولهم، فأزال هذا المنكر بأيديهم هو، ثم بين لهم حرمة هذا العمل وأعطاهم من ما وعدهم من القروش. فكان هؤلاء الذين في هذا المكان، مكان الطرب والرقص والغناء، من طلاب الشيخ، من طلاب الشيخ ومن محبيه. ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وإن الله يعطي على الرفق واللين ما لا يعطي على الشدة. نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى. منظومة سلم الوصول.
قال رحمه الله تعالى.
نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين: منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
قبل ذلك، وش تريدون يا إخوان؟ أن يكون الشرح شرحا مبسوطا أو مختصرا وجيزا؟ ها؟ إن أردتم أن يكون مبسوط ما نضمن أن ننتهي، ما أدري كيف يكون الوسط، هذا يحتاج إلى تعجيز. فأنا أرى أنه في المقدمات وما يتعلق بها يكون المرور مرور الكرام، وفي مضامين العقيدة التي تحتاج إلى بسط نبسطها، وإذا أشكل شيء سأجعل ما مدة في آخر الدرس للسؤال لإزالة الإشكال واللبس. أما أخواتنا الحاضرات فإذا كان عندهن سؤال فيبعثن به بورقة، ولعل المشرفة تبادر بذلك حتى ما تفوت الفرصة على أخواتنا بانتهاء الوقت. نعم.
أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا.
يقول الشيخ: أبدأ بسم الله مستعينا راضيا به مدبرا معينا. وهكذا شأن أهل العلم، يبدأون كتبهم ومناظيمهم ومنثوراتهم بسم الله الرحمن الرحيم، والباء معناها للاستعانة أي أستعين، فهي باء الاستعانة أو باء المصاحبة، وكلاهما سائغان. والبداءة بسم الله الرحمن الرحيم أو بحمد الله والثناء عليه سنة مضطردة شرعا، فإن الكتاب العزيز الذي هو القرآن بدأ ببسم الله في كل سوره إلا سورة براءة. بل بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية في سورة النمل، قالت: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه ومراسلاته إلى الناس يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه ثبت في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، في كتابه الذي بعثه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل مع دحية الكلب، وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فبدأ كتابه إلى هذا الملك وإلى غيره، للنجاشي، إلى المقوقس، إلى كسرى، إلى المنذر بن ساوئ في المنطقة الشرقية، بدأ كتبه إليهم بسم الله الرحمن الرحيم، بل خطبه يبدأ فيها بحمد الله والثناء عليه، واستئناسا أيضا بما روي من غير وجه، وإن كان لا يصح الحديث وفي إسناده اختلاف بين أهل العلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله وفي رواية بالحمد لله فهو أجزم أو أبتر أو أقطع، على تنوع وتعدد الروايات. نعم.
والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا.
نعم، يحمد الله جل وعلا على كل حال، ويحمد سبحانه أن هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، اجتبانا فجعلنا من عباده المصطفين بهذه الهداية بعدما أضل كثيرا عنها، كما قال سبحانه في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يعني يقدر، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وحمد لله على نعمة الهداية يجب أن تكون دائما في قلبك بين جوانحك على لسانك، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يجب أن تعتبر يا أخي يا أيها المبارك كيف أن الله من عليك فلم تكن يهوديا، ومن عليك فلم تكن نصرانيا ولا مجوسيا ولا بوذيا ولا هندوسيا ولا قبوريا، وإنما كنت موحدا مسلما. نعمة يا أيها الإخوة، لما جاء رجل للحسن البصري إمام أهل البصرة بل إمام زمانه، قال: يا أبا يسار، هلك فلان وهلك فلان وفلان، يعدد ما وقع فيه الناس من المهالك من الذنوب والكبائر. قال له: يا ابن أخي، ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. إذن من الذي يحمد على هذه النجاة؟ الله جل وعلا، الله الذي يحمد، فأنشأك في بيئة إسلامية، أخرجك من والدين مسلمين، نشأت مع المسلمين، هذه نعمة من الله جل وعلا ربما لم تتحقق لغيرك. ولهذا نقل الناس عن عوائدهم وعاداتهم وما ألفوه من أصعب الأمور، ولهذا احمد الله أنك من مسلمة الدار، وإن كنت من مسلمة الاختيار فاحمد الله جل وعلا أن وفقك وهداك. نعم.
أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره.
أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. حمد الله هو الثناء عليه بالجميل وبكريم صفاته، شكره الاعتراف له بالنعم، شكر الله هو الاعتراف له بالنعم ثم استعمال هذه النعم فيما يحبه ويرضاه، فالشكر عندئذ أعم من ماذا؟ من الحمد. ومع ذلك يلتجئ إلى الله فيستغفره من مساوئ عمله، ومن مساوئ عملي أستغفره. انظر، أضاف سوء العمل إلى من؟ إلى نفسه. ما أصابك من إيش؟ من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالسوء والسيئة تضاف إليك لأنك فعلتها باختيارك، وفعلتها باختيارك، وإذا تضاف إليك، ولا يضاف الشر إلى الله جل وعلا. ولهذا في الدعاء المأثور: والشر ليس إليك، في تمجيد النبي صلى الله عليه وسلم لربه وثنائه عليه يمجده بأن الشر ليس إليه. وش معناه؟ معناه يا أيها الإخوة أن السوء لا ينسب إلى الله، ولا يجوز ولا يليق أن ينسب إلى الله جل وعلا. نعم، الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا، أعني الشر المحض. ولهذا قال أهل السنة: والله لا يخلق شرا محضا، أي خالصا من جميع جهاته. طيب، قد يقول قائل: إبليس أعاذنا الله من، أليس شرا محضا؟ جهنم أليست شرا محضا؟ الجواب: لا، فإن إبليس ليس شرا محضا، لو لم يكن معه من الخير إلا أنه يمحص المؤمن من غير المؤمن، لكنه هو في نفسه خبيث ولعين وطريد من رحمة الله جل وعلا. جهنم ليست شرا محض، لكنها عذاب يعذب الله به أعداءه، وتمحيص يمحص الله به ذنوب من؟ المؤمنين الذين معهم من نقص الإيمان ما معهم. فإذا ليست شرا محض، ولهذا الشر المحض لا ينسب إلى الله جل وعلا، لا ينسب إلى الله، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام مجد الله وأثنى عليه بقوله: والشر ليس إليك. نعم.
وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى.
وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى، يستعين بالله لنيل مرضاته. نعم، فإنه لو لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لو لم يعين الله جل وعلا عبده ويلح العبد على ربه بطلب العون والاستعانة، والاستعانة ليست من العبادة، هي من العبادة، من العبادة. ما الدليل؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ويستمد لطف الله جل وعلا فيما قضى، في أقضيته، في قضائه وقدره. لطف الله نوعان: لطف في وضع الشيء في موضعه، ولطف في إحسانه إلى عبده. ولهذا قال ابن القيم في النونية في شرح اسم الله اللطيف: وهو اللطيف بعبده ولعبده، وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان، واللطف في أوصافه نوعان: لطف بتصريف الأمور بخبرة، واللطف في مواقع الإحسان. واللطف في مواقع الإحسان. انظر إلى نفسك، أليس من لطف الله بك أنه لم يجعلك أعورا أو كسيحا أو كسيرا؟ هذا لطف. وانظر إلى ذلك الذي أصيب بمثل هذا فهو أعور، أليس من لطف الله به أن لم يجعله أعمى؟ ولهذا دائما إذا أردت أن تنظر إلى مواضع لطف الله بك، فانظر إلى من هو دون منك في نفسه، في صحته، في ماله، في علمه، في دينه، فعندئذ تنظر لطف الله جل وعلا عليك. واللطف وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: تصريف الأمور بخبرة، واللطف في مواقع الإحسان. نعم.
وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد.
ألا يعبد. وبعد، أي بعد هذا المقدمة، فإني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، يعني أشهد شهادة يقين. واليقين ضده ماذا يا إخواني؟ الشك والريبة والارتياب، وهذا لا يصح في توحيد الله والإيمان به. ولهذا من شروط التوحيد، من شروط لا إله إلا الله، إيش؟ اليقين، أن توقن بهذه الكلمة لا إله إلا الله، توقن بما دلت عليه يقينا لا شك معه. وش دليل اليقين؟ آية في سورة الآداب. ما سورة الآداب؟ ما هي السورة التي اشتملت على الآداب، آداب تعامل الإنسان مع غيره؟ سورة الحجرات. آية فيها دلت على وجوب اليقين في الشهادة، جاءت على سبيل الحصر: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما شكوا في إيمانهم. ولذلك من شروط التوحيد أنها أن تكون شهادتك به شهادة يقين، يقين لا شك معه. أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، ولا يستحق العبادة إلا الله. نعم.
بالحق مألوه سوى الرحمن.
بالحق إيش؟
مألوه سوى الرحمن.
الصحيح بالحق مألوها.
نعم.
لأن أشهد تحتاج إلى مفعول، ومفعولها مألوها. نعم. يعني على ماذا شهدت؟ شهدت بأن الله مألوها. أما إذا جاءت على أنها خبر إن، فخبرها مرفوع. نعم. بالحق مألوها،
بالحق مألوها سوى الرحمن.
عندكم النسخ كلها فيها مألوه؟
نعم.
إيه. في بالحاشية النسخة المخطوطة مألوه مألوها. على كل حال الرفع لها وجه على سبيل التقدير. نعم. بالحق مألوها سوى الرحمن
من جل عن عيب وعن نقصان.
يعني يشهد بأن المألوه هو الرحمن جل وعلا الذي جل أي علا وترفع وتقدس عن عيب وعن نقصان. شهد بأن الله هو المعبود وحده، ومعنى مألوه معبود من أله يأله إلهة وألوهة أي عبادة، ومعنى مألوه معبود، فتشهد أن الله المعبود وحده، وهذا هو الإثبات. ولا يعبد هو النفي. وتعلمون يا أيها الإخوة أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد قامت على إيش؟ على ركنين، نفي وإثبات. لا إله إيش؟ نفي. إلا الله إثبات. وهكذا هنا لا يعبد في نظم الشيخ نفي للعبادة، إلا الله بالحق مألوها، إلا الله يعني إلا الرحمن، هذا إثبات. ونزه الله جل وعلا أنه جل عن عيب وعن نقصان، ومعنى جل أي تنزه وتسبح سبحانه، فقد سبح نفسه وسبحه عباده وأولياؤه من جنه وإنسه وملائكته وغيرهم، سبحوه أي نزهوه عن العيب وعن النقصان. فالله كامل بكل أنواع الكمال، كل أنواع الكمال فالله أولى به. اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في كتاب الله وعلى سنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، وصفوا الله بماذا؟ بالعيوب والنقائص. قالوا إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب فاستراح في يوم السبت، فعال الله عن قولهم علوا عظيما. إذن هذا وصف الله بماذا؟ بالعيب والنقص، والله متقدس عن ذلك. ولهذا أكذبهم الله وذمهم وعابهم وأنكر عليهم بقوله في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما لحقنا تعب ولا نصب، ولو شاء سبحانه أن يخلق سماواته وأرضه بكلمة واحدة خلقها. وقالت اليهود أيضا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه ثنتان مبسوطتان. مغلولة يعني بخيل، لأنهم هم البخلاء وهم الجشعون. وصف الله بعيب تنزهوا عنه، وهذا غاية ما يكون بالبهت والظلم والفسق والفجور والتعالي. قالوا إن الله فقير ونحن إيش؟ أغنياء. لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله جل وعلا كامل في ذاته، لا شريك له ولا مثيل له ولا نظير له، كامل في أوصافه، فلا يمكن أن تشبه صفة من صفات الناس أو صفات الخلق صفته سبحانه. وكامل في أسمائه، ولهذا توصف أسماؤه بأنها إيش؟ حسنى، أي بلغت في الحسن منتهاه، وحسنى على وزن فعلى، وهي صيغة مبالغة، وهي لائقة بالله جل وعلا حقيقة، ليست مبالغة في حق الله، بلغت في الحسن منتهاه. وهو واحد أيضا في أفعاله، فيفعل الفعل من نزوله إلى سمائه، استوائه على عرشه، من أخذه إحيائه إماتته قدرته، ولا يشبه أحد في فعله سبحانه أبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى.
نعم. وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى صلوات الله وسلامه عليه، هو خير العالمين وخير الجن والإنس، هو خيرهم صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو الذي اصطفاه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد إن الله اصطفى من بني آدم قال بني إسماعيل ومن بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. ويقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ما يفتخر بذلك لكن يبين عن الرتبة والمنزلة التي جعله الله بها. ويقول أنا سيد الناس يوم القيامة. من هذه الحيثية أضحى صلى الله عليه وسلم خير العالمين وأفضلهم. فإن أفضل الأنبياء والمرسلين من هم؟ الرسل. وأفضل الرسل أولي العزم الخمسة. وأفضل أولي العزم الخمسة من أولي العزم يا أخواني؟ الذي يعرف يعطينا يمناه لا عدمناه. ها تفضل. ومن؟ ها ونوح. أولي العزم خمسة مرتبين: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. أفضل هؤلاء الخمس الخليلان من هما؟ إبراهيم ومحمد. وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأفضلية لا تعني احتقار غيره من الأنبياء ولا الازدراء بهم ولا التنقص من شأنهم. لماذا فن الشيخ في نظمه على الصلاة على خير خلقه محمدا؟ لأنه هو الذي جاءنا بالبينات والهدى. البينات ما هي؟ القرآن هو البينات، هو كلام الله البين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والهدى جاء بالهداية، هداية في الدنيا إلى دين الله الذي ارتضاه لنفسه وأمر به، وهداية يوم القيامة إلى عوالي جنانه وحذرا ومجانبة لأسباب سخطه ونيرانه. فمن تبع في آية مريم أو في طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هداي الذي أرسل الله به رسله. ومن هذه الحيثية للرسول علينا منة امتن الله بها علينا. ما هي؟ أن الله هدانا به من الضلالة، وجمعنا به من الشتات، ووحدنا به بعد الفرقة. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. نعم.
رسوله إلى جميع الخلق.
لا
رسوله.
لا وش يقول بعدها؟ أعد البيت.
نعم.
الذي قبله:
وأن خير خلقه محمد.
جميل.
من جاءنا بالبينات والهدى.
ها.
رسوله إلى جميع الخلق.
رسوله بدل من محمد. نعم.
رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق.
نعم. أشار الشيخ بهذا بقوله رسوله إلى جميع الخلق بالحق والهدى. ها بالنور والهدى إيش؟
ودين الحق.
ودين الحق، دلالة على أن بعثة الرسول ما هي خاصة بل عامة إلى جميع العالمين، جميع الخلق أي من المكلفين جنا وإنسا. والله جل وعلا قال ذلك في القرآن، أمره بقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قد يقول قائل: هذا إذن خاص بالناس لأن الخطاب لهم. نقول: عندنا دليل آخر على عمومه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمين الإنس والجن. وقال سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فدل على أنه بعث للجن، بل سورة الجن دالة على ذلك. في شبهة الآن تثار يا أخوان يثيرها النصارى من الغربيين، يقول إن محمد رسول، نؤمن بأنه رسول لكنه خاص بالعرب، وبذلك هم يحرجون أبناء ملتهم من الأرثوذكس والأرمن، أي نصارى العرب في الأقباط في مصر أو الأرمن في لبنان والشام وغيرها. وش الجواب على هذه الشبهة؟ يقول نعم نؤمن أن محمد رسول لكن خاص بكم أنتم من العرب، لأنكم قوم همج وفيكم يعددون معايب العرب، فهو رسول لكم يعلمكم الحضارة. نقول الجواب مع هؤلاء لأنهم لا يؤمنون بالوحي ولا بالقرآن حتى ندلهم على ذلك، نقول تعالى، وهذا دليل عقلي، أنتم آمنتم بأن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. نقول الرسول عندنا في اعتقادنا وفي اعتقادكم يكذب ولا ما يكذب؟ ما يكذب ولا يجوز عليه الكذب. الرسول عندنا وعندكم لا يجوز عليه أن يكذب. يقول نعم متفقون على ذلك. نقول اتفقتم معنا على ذلك، فإن الرسول هذا الذي لا يكذب عندكم هو الذي أخبرنا بأنه رسول إلى جميع الخلق وجميع الناس. فيلزمكم أمرين لا ثالث لهما، إما أن تصدقوا به لأنه لا يكذب، أو أن تردوا عليه رسالته بأنه كذب عليكم، والكاذب لا يصح أن يكون رسولا. نعم.
صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا.
صلى عليه ربنا ومجدا، والآل أي وصلى الله على الآل، والصحب إيش؟
دواما سرمدا.
دواما سرمدا يعني أبدا سرمدا إلى قيام الساعة. صلى الله عليه، الصلاة من الله على رسوله، ما معناها؟ ثناؤه سبحانه على عبده ورسوله، أين؟ في الملأ الأعلى. طيب صلاتنا نحن على الرسول إيش معناها؟ دعاؤنا له بأن الله يصلي عليه. صلاة الرسول علينا وإيش معناها؟ استغفاره ربه لنا. لاحظوا هذه المعاني الثلاثة يا أخواني، الصلاة من الله على عبده هو أن يثني الله عليه ويذكره في الملأ الأعلى، وصلاتنا على رسوله معناها أن ندعو ربنا أن يصلي عليه بأن يثني عليه ويذكره في الملأ الأعلى. وصلاة الرسول هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ايش معنى صلاة الرسول علينا؟ استغفاره ربه لنا، هذا معنى الصلاة. صلى عليه الله، صلاة الله جل وعلا تشتمل على أيضا تمجيد ومدح وثناء الرسول، وكذلك صلاته سبحانه على كل أحد من خلقه. الله يصلي على عباده بمعنى يذكرهم في الملأ الأعلى، يثني عليهم. وما ذكرني عبد في نفسي إلا ذكرته في نفسي، وما ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منهم. واشتمل أيضا على الصلاة على آل الرسول، وآله من هم؟ أزواجه وأبناؤه، هم آل النبي عليه الصلاة والسلام. فأول من يدخل في الآل أزواجه، ولهذا في آية هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، خطابا لسارة زوجة إبراهيم، فعدها من آل بيت إبراهيم وهي زوجته. فأول من يدخل في آل بيت الرسول زوجاته. كم امرأة تزوج عليه الصلاة والسلام؟ كم امرأة تزوج؟ تفضل. لا، 9 و11 20. لا، تزوج يا إخواني 11 امرأة، ومات عن 9 عليه الصلاة والسلام. 9 تعرفونهن، لكن من الثنتين؟ خديجة وقد ماتت قبله، وبنت أبي الجون التي طلقها. فصح أن المجموع كم؟ 11 امرأة. ابنة أبي الجون تزوجها وكانت امرأة جميلة، وقالت لها النساء إن دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك فإنك تعظمين عنده. فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، قال عذت بعظيم، الحقي بأهلك الحقي بأهلك، فكان هذا تطليقا لها، ومات بأبي وهو أمي عن 9 من النساء هن من آله، ومن أخرج النساء من آله فقد آذى الرسول في عرضه، وقد انحرف في بيان معنى الآل. ويدخل في الآل أيضا بناته وأبناؤه وأبناء بناته وأبناء بني عمه، فهم من آله الذين يحرم عليهم الزكاة لأنها أوساخ الناس. وصحبه، من صاحبه، والصاحب المراد به بالاصطلاح من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهذا يصدق عليه أنه من الصحب، من أصحاب الرسول، ومن ممن لحقه وأدركه شرف الصحبة. نعم.
وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول،
هذا النظم في الأصول، أصول العقيدة، أصول الإيمان، لمن أراد منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مستمد من دينه، من كلام الله وسنة رسوله الصحيحة. نعم.
سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل.
نعم، من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، من يعني به؟ شيخه. من هو؟ الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي. نعم.
فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي.
نعم، اعترف بالعجز والإشفاق والشفقة، وأيضا مفوضا أمره اعتمادا وتوكلا وتفويضا على إيش؟ القديم الباقي. الباقي من أسماء الله، بل مما يخبر عن الله جل وعلا، القديم والباقي مما يخبر عن الله، وليس من الأسماء الحسنى، لأننا عندنا قاعدة في أسماء الله الحسنى لا بد أن تكون مبنية على التوقيف، جاء في الكتاب والسنة، والباقي والقديم لم يأتي في الكتاب والسنة. أفضل منهما ماذا؟ الأول والآخر. الأول يشمل معنى القديم لأنه الذي ليس قبله شيء، والآخر أي الدائم باقي أبدا ليس بعده شيء، لكن هنا أتى بها بهذين الاسمين أو بهذين الوصفين خبرا، وباب الإطلاق واسع ليستقيم ماذا؟ النظم، وهذا يتساهل به عند العلماء. لكن لا يجوز أن أقول عبد القديم أو يا قديم اغفر لي، لأن هذا الاسم ليس من الأسماء الحسنى التي يتوسل بها ويتعبد بها إلى الله. نعم. القدير صحيح، فإن من أسماء الله القدير، من أسمائه القدير، والباقي ليس من الأسماء الحسنى، وأتى به ليستقيم النظم. نعم.
اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا.
لا، قف على هذا، هذا بدء بأمر جديد. نعم. في سؤال، في إشكال يا أخوان؟ تفضل. أيه، يجوز أنه الآل معطوف على لفظ الجلالة، أيضا صلوا على النبي، والصحيح الآل صلى عليهم الله جل وعلا، فهو مبتدأ خبره مقدر، أو خبر مبتدأه إيش؟ مقدر، وأن الله صلى أيضا على الآلي. ويجوز أن يقال بالكسر والآلي والصحبي، لأن الضبط بالشكل ها هنا من تصرف الناسخين والطابعين، ليس من عمل الناظم. نعم. نعم. على كل حال، الدين يقسم إلى أصول وتشريعات، وهذا استخدمه شيخ الإسلام كثيرا، لكن الذي يعيبه الشيخ من يقسم الدين إلى لب وقشور، لب وقشور، هذا التقسيم الذي معاب عليه. أما الأصول فهي أصول الدين لهذا الإطلاق، وتفريعاتها أصول الدين لها فروع كما سيأتينا إن شاء الله، وكذلك الأحكام الفقهية التفصيلية فروع عن هذه الأصول، أي انبنت عليها وتفرعت منها. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.